نسمات 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 نسمات
سرر يذكرها نسمات
نسمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نسمات، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في الرياض. وفي هذه الليلة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة.
آمين يا رب، سعداء بلقياك.
وأنا أكثر. الله يزيك.
الله يبارك فيك. الله ما أعظم الكلمة، الله ما أعظم الاسم، وما أجل المسمى. كلمة حلوة في النطق، عذبة في السمع، حبيبة إلى القلب، قريبة من النفس، ساكنة في الوجدان، منقوشة في الفؤاد، محفورة في الضمير، ممتزجة بالدماء. باسمه نبدأ وعليه نتوكل وإليه نلجأ. أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمد وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد. وهو الملك لا شريك له، والصمد الذي لا ند له، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قائم بالقسط، أخذ بالنواصي وكتب الآثار، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، لا يحيطون به علما، أشرقت لنور وجهه السماوات والأرض، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كسيرا، يعطي قوما ويمنع، يذل طاغية ويعز عادلا، يحيي ويميت، يرفع ويخفض، لا يشغله شأن عن شأن، لو وقف عبيده كلهم في صعيد واحد وسألوه كل ما شاءوا وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. الراحة والأنس والطمأنينة وانشراح الصدر في التذلل إليه والتمرغ على أعتاب عبوديته مع عبيده، لطائف ونفحات. والمسلم في خضم الأزمات المدويات والفتن المهلكات يكون حديثه مع الله وعن الله حديث ذو مهابة وأسرار وجلال. فهيا بنا إلى اسم من أسمائه تعالى، هو اسم الله اللطيف، وحديثنا وقفات أو نفحات مع اللطيف، اسم الله اللطيف سبحانه عز وجل. وفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي هو ضيفنا، ونسعد باتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر تباعا من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. بداية فضيلة الشيخ أبدأ معك، أسماء الله عز وجل عموما، أي اسم يذكر يسكب في النفس طمأنينة؟ الله، الرحمن، الرحيم، حتى الجبار. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحب دائما في بداية كل لقاء أن أستثمر قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكل واحد منا، أنا وأنت والثالث والرابع والمستمع والمشاهد، بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يلبي هذه الحاجات كلها إلا الله عز وجل. فأقول: يا ربي، من كان معنا مريضا فشافه، ومن كان معنا مبتلى فعافه، ومن كان معنا مظلوما فانصره، ومن كان معنا تائبا فاقبل توبته، ومن كان معنا مذنبا فاغفر له ذنبه، ومن كان معنا فقيرا فأغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ومن كان معنا غنيا اللهم فبارك له في ماله وأهله وافتح له أبواب شكرك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم ارزقه البطانة الصالحة وأبعد عنه بطانة الشر والسوء والنفاق والكذب، اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، أنت أعلم بالمظلومين في كل مكان. وأقول كذلك: اللهم أنت أعلم بالظالمين والخائنين في كل مكان، اللهم فعليك بهم. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ما يتعلق بموضوع الأسماء الحسنى والصفات العلى، أنا طرقته معك كثيرا، وهو يستحق هذا الكثير وأكثر
ودائما،
لأن موضوع الموضوع المتحدث عنه هو الله سبحانه وتعالى، وشرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم على الإطلاق هو الله عز وجل
سبحانه.
وما زلت أنا أؤكد وأدعو الإخوة أن يتحدثوا مع المشايخ والعلماء والمسؤولين في التعليم، أن يجعلوا كتبا خاصة بأسماء الله سبحانه وتعالى منهجية في التدريس. درسنا في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، وحتى على مستوى الدراسات العليا لا أعلم أن هناك منهجا يدرس معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم درسنا العقيدة، درسنا مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة وماذا تقول الرافضة وما هو مذهب الأشاعرة في الأسماء الحسنى والصفات العليا، لكن ما درسنا هداية الأسماء، معاني الأسماء، ما عشناها. تمر علينا عشرات الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى: اسم الله السلام، اسم الله المهيمن، اسم الله سبحانه وتعالى المؤمن، اسم الله عز وجل، أو وصف الله عز وجل بذي الطول، وصف الله سبحانه وتعالى بذي المعارج، اسم الله سبحانه وتعالى القدوس. ما معنى هذا الاسم في أصله، فضلا عن كيفية التعبد لله عز وجل من خلاله؟ وإياك أن تقول إن الحديث عن أسماء الله عز وجل إنما هو حديث الوعظ، إنما هو حديث الحديث الروحاني. أقول فليكن حديث الوعظ وحديث الروحاني،
فهو
حياة القلوب. وإذا حياة القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا صلح الجسد كله صلح المجتمع كله. وأقول في المقابل أنا أستطيع وأتحدى على ذلك، إيتني بأي نقطة من أو بأي مجال أو بأي قضية من القضايا السياسية أو الاقتصادية أو التربوية أو الاجتماعية، سأجد لك اسما من أسماء الله، من أسماء الله سبحانه وتعالى، أستطيع من خلاله أن ألقي الضوء على هذه القضية. لذلك وجب علينا قدر المستطاع أن نحيي هذا الموضوع، فهو أعظم موضوع على الإطلاق. يعني ولله الحمد والمنة كثرت الدروس الفقهية وتكررت، وهذا الكتاب يشرح، ثم هذا الكتاب يختصر، ثم هذا الكتاب في الفقه يجعل متنا، ثم يشرح هذا المتن، ثم يختصر هذا المتن، لكن قليلة هي الكتب التي في الأسماء الحسنى والصفات العلى. على طلبة العلم أن يدرسوا الناس أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها، على طلبة العلم أن يقترحوا على المشايخ أن يشرحوا لهم معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، على المسؤولين أن يدرسوا إدخال منهج أسماء الله عز وجل وصفاته كفهم وإدراك
وهداية
في المراحل الدراسية. في التاريخ وضعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع في التاريخ، ووضعنا عن حياة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والتاريخ الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية، والتاريخ الخلافة أو الملك الموجود الآن في كل دولة يتحدثون عن ملوكهم وعن رؤسائهم، لما لا نتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى مع هذه المواد الموجودة؟
هو حق من ذكر.
إي والله، هذه مقدمة عن ما يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وإذا أحببت أن ندلف كمثال على رحلة التدبر في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد اخترنا اسم الله عز وجل
اللطيف. أنا قبل اسم الله اللطيف شيخ، دلالات اسم الله عز وجل، الأسماء والصفات، أقصد ما فائدة العلم بها، الدعاء والتعبد بها؟ أريد يعني توضيح فيها.
أولا تفهم المعنى، ثم تتعبد لله عز وجل من خلالها. النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الطريق في الحديث الصحيح المتفق عليه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة.
ما إحصاؤها؟
إحصاؤها كما قال أهل العلم يتضمن أن تعرفها، تستخرجها من الكتاب والسنة.
جميل.
وأن تتأكد من دليلها، وكذلك تفهم معناها في أصل اللغة العربية، وتفهم معناها في أصل الشرع، ثم بعد ذلك تتأمل فيما يتضمنه هذا الاسم، وكيف تتعبد لله عز وجل من خلاله.
كيف؟
على سبيل المثال، لو أخذت اسم الله سبحانه وتعالى الغفار، فهذا الاسم أولا معناه الستر، فالله سبحانه وتعالى من نعمته عليك أن يستر ذنبك.
المغفرة معناها الستر؟
الستر، إيه نعم.
جميل.
أن كما يقولون فلان غفر لحيته بالحناء، يعني ستر لحيته بالحناء.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا دخل وعليه المغفر، والمراد بالمغفر الآلة التي تقي تستر الرأس من ضربات السيوف والرماح. فالله عز وجل يستر عليك ذنبك، لو كشف الحجاب عن ذنوبي وعن ذنوبك لما جلست إليك ولا ما جلست إلي ولا ما استمع إلينا الناس. فالله عز وجل رحمنا بهذه المغفرة
والستر.
ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح. فهذا من نعمة الله عز وجل. هذا الاسم إذا أردت أن أتعبد لله عز وجل باختصار من خلاله، أولا يجعلني أحب هذا الإله العظيم الذي يغفر ذنبي، صديقي، زميلي، أبي، أمي، صاحبي. يمكن أن يغفر لي ذنبي الأول، لكن إذا كررته 3 مرات وأربع مرات وعشر مرات ستضيق مغفرته عن 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 أن يستر
عليه، ما يتسع صدره.
لكن ربك سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين فعلوا فيه ما فعلوا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة.
يعني غفار.
فالله سبحانه وتعالى غفور غافر غفار. إذن أنا أحب هذا الإله العظيم الذي من كمالاته أنه غفار. الأمر الثاني أن أتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن. إذن أتوب إلى الله وأؤمن حتى أكسب مغفرة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بعد طعامه: الحمد لله الذي أطعمنا هذا وأسقانا إياه من غير حول منا ولا قوة، غفرت له ذنوبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأتعرض للأسباب التي أكسب من خلالها مغفرة الله عز وجل. ثم يأتي المعنى الثالث: فكما أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي على ذنب عظيم استحققت عليه العذاب، فالله عز وجل يحب منك أن تغفر ذنب ذنب أخيك عليك. فكما قال الله سبحانه وتعالى في الإحسان: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
ومن كان يريد عفو الله فليعفو عن الناس.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مبينا هذا المعنى: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فتخيل مجتمعا يطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى، يستر على نفسه، يستر على الآخرين، كيف سيكون هذا المجتمع؟ قل مثل ذلك في بقية أسماء الله سبحانه وتعالى وسنفصل في.
نعم، بما أنك ذكرت الحديث إن لله 99 اسم، هل الأسماء محصورة في 99؟
لا، الأسماء ليست محصورة في 99، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بل بعض أهل العلم يرى، لأن كل من كتب في الأسماء الحسنى وضع ضوابط، فوجد أن هذه الضوابط تخرج له أكثر من 99 اسما. فقال بعض أهل العلم إن أسماء الله سبحانه وتعالى التي علمنا إياها أكثر من 99، ولكن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 99 اسم.
نعم، مثل حديث 10 المبشرون بالجنة وغيرهم من الصحابة. نعم، أكثر أحسن من ذلك. أحسن. لكن حسر في هذا. أنا كذلك يعني طلب منا بإلحاح فقط اسم الله الرزاق، كيف أتعبد به إلى الله عز وجل؟
أولا
حتى أدخل في اللطيف،
الله سبحانه وتعالى ذكر أثبت لنفسه اسم الرزاق: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صيغة صيغة مبالغة، فعال. إذن الله سبحانه وتعالى كثير الرزق لعباده. كيف أتعبد الله عز وجل بهذا الاسم؟ أن أطلب رزقه، وأن يكون رزقا حلالا مباحا، وأن يكون رزقا مباركا. ولذلك أنا أقول دائما إذا سألت الله سبحانه وتعالى شيئا من أمر الدنيا فاشفع مع دعائك البركة، فقل: يا ربي ارزقني الزوجة وبارك لي فيها، ارزقني السيارة وبارك لي فيها، ارزقني المال وبارك لي فيها. لأن أي شيء من أمور الدنيا إذا نزعت منه بركة الله عز وجل لا خير فيه وأصبح عالة عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليست السنة، يعرف سنة القحط والجفاف، ليست السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا يبارك لكم فيه. فلذلك دائما أطلب الله عز وجل البركة. إذا أنا لما أدري أن ربي عز وجل هو الرزاق، وأنا المحروم من الولد، وأنا المحروم من الوظيفة، وأنا المحروم من الزوجة، وأنا المحروم من الصحة والعافية، أتعرض لاسم الله عز وجل الرزاق من خلال الأسباب التي تكسبني رزق الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم يتسع عندي المعنى في مسألة الرزق بأن الرزق ليس هو مجرد المال. كثير من الناس يتصور أن الرزق هو المال أو الرزق هو الوظيفة أو الرزق هو الترقية.
يعني هذا نوع من الرزق،
هذا نوع من عشرات الآلاف من رزق الله عز وجل، وهذا ليس هو النوع المهم.
محبة الناس رزق،
محبة الناس لك رزق، أن يبارك الله لك في حياتك، أن يجعلك في صحة وعافية حتى وإن لم تملك ريالا واحدا، هذا من رزق الله عز وجل عليك. كم من الناس يقول لك بلسان حاله ومقاله خذ ثروتي مئات المليارات لكن أعطيني صحتك وعافيتك وانقل هذا المرض الذي في إليك، أن يوفقك الله للدرب السديد، أن يهيئ الله لك زوجة صالحة تعينك، هذا من رزق الله عز وجل. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن خديجة فغارت منها عائشة فقالت يا رسول الله لقد أبدلك الله خيرا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها ولد، يا عائشة إني رزقت حبها.
هذا من الرزق.
إني رزقت حبها، هذا دليل على أن الرزق ليس المسألة المادية، فمن رزق الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أن قذف في قلبه محبة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
جميل، وهذا الإطمئنان الذي ذكرته في كلمة جميلة، يقولون لو وعد الملك شعبه بالعطايا لأحسنت الأمة ظن في مليكها وهو بشر يموت، فكيف لا تحسن الأمة ظنها بربها وهو الحي الذي لا يموت.
الله
ندخل مع اسم الله اللطيف، أولا ما معنى هذا الاسم؟
الأصل في اللطف بمعنى الخفاء، ولذلك أحيانا نقول نحن فلان كلامه لطيف، يعني يدخل القلب بأسلوب خفي لم يتقعر كثيرا في الكلام، لكن
ويدخل القلب،
لكن مرة 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 حديثه على قلبه النقي الطاهر فانطبع هذا الطهر على هذا الكلام فانساب في القلب وانسكب فيه. كذلك نقول أحيانا هذه مسألة لطيفة ذكرها أهل العلم، يعني أنها مسألة خفية في وسط حديثة لم تكن مسألة ظاهرة، أو هذه نكتة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم عند هذه الآية أو عند هذا الحديث، وعندما أرادوا أن يعرفوا السحر قالوا هو ما دق ولطف سببه، يعني خفية سببه
لا يظهر للعين.
إذن اللطف بمعنى الخفاء، هذا الأصل في معنى اللطف. فإذا أردنا أن نطبق مسألة الخفاء ونحن نعرف اسم الله عز وجل اللطيف، سنمر على مجموعة من النقاط. أولها أن الله سبحانه وتعالى خفي عن خلقه، إذن اللطف بمعنى الخفاء، الله عز وجل لطيف عن خلقه يعني خفي عنهم،
وهذا من الغيب.
فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وموسى عليه السلام لما كلم الله فسمع كلامه حقيقة فتلذذ أيما تلذذ واستأنس أيما استئناس بحديثه مع الله سبحانه وتعالى، طمع في أن يرى الله، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لاحظ وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار، المنفي هنا هو إدراك الأبصار لله عز وجل، وهذا لا يكون لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يتعجل عليه بعض الإخوان ويقول الله عز وجل يرى في الآخرة، نعم يرى في الآخرة لكن لا يدرك، لا يحاط به لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالمنفي هنا هو الإحاطة،
لأن الإنسان أقل من أن يدرك الله عز وجل،
أقل من أن يحيط بالله. الآن الشمس وهي الشمس في الدنيا تراها لكن ما تحيط بها،
ما تعرف كنهها،
ما تحيط بحجمها، ما تحيط بالجهة الثانية منها. الآن بناء لأحد الناس يكون كبيرا ترى جزءا منه لكن ما تحيط به.
ولله المثل الأعلى، السيارة التي يصنعها الإنسان، السيارة هذه لا تدري الإنسان هذا كيف، يعني هو خلقته.
نعم، إذا أنت سترى الله سبحانه وتعالى يا أيها المؤمن في جنات النعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
هذا نص،
لكن لا تدرك الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خفي عنا في الدنيا وظاهر لنا يوم القيامة.
هذا المعنى الأول.
نعم، المعنى الثاني أن الله عز وجل يدرك خفايا الأمور
ودقائقها
بلها ظواهرها، فالله عز وجل يدرك الظواهر ويدرك البواطن، بل الله سبحانه وتعالى يدرك خفايا الأمور. ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في وصايا لقمان الحكيم لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالله عز وجل يدرك خفايا الأمور. ولذلك أنا أقول عنا نحن بني البشر نحن مساكين وأحيانا حمقى، إذا سمحت لي أن أقول هذه العبارة، حينما نظن أنه إذا استخفينا من الناس يمكن أن نستخفي عن الله سبحانه وتعالى، نقطع المسافات الطويلة حتى نعمل المعصية استخفاء من الناس ولا ندري أن الله عز وجل مطلع علينا، أو لا نستحضر أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا. وهذا من المعاني الذي نتعبد الله عز وجل من خلالها، أن نتذكر أن الله عز وجل لطيف بعباده. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله يعلم ما خلق سبحانه وتعالى. المعنى الثالث من معاني اللطف أن الله عز وجل يوصل الخير إلى عبده من وجوه لطيفة خفية. يعني مثال ذلك راتبي الذي آخذه في نهاية الشهر، هل هذا من معاني لطف الله عز وجل؟ نقول لا، هذا ليس من هذه المعاني.
إذا هذا من معنى الرزاق ربما،
معنى الرزاق، لأن هذا ليس وجها خفيا، هذا ليس وجها خفيا. أنا أدري أنه في نهاية الشهر سأخذ راتبي، أنا أدري أني إذا قمت بهذا العمل سأكسب المبلغ الفناني، هذا ليس وجها خفيا، هذا من عطاء الله، هذا من رزق الله، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن من لطف الله سبحانه وتعالى أن يأتيني مبلغ
ما حسبت له حسابا،
أو أن يرزقني الله سبحانه وتعالى أعمالا تبقي لي صحتي وعافيتي في داخلي لا أدركها أنا، لا أدركها أنا. يعني يقول أهل الاختصاص في الإنسان مئة تريليون خلية، أنا والله ما مئات الملايين من الناس ما يدري عن عدد الخلايا التي تعمل في جسمه من أجل صحته وعافيته، من أجل بقاء عمل كبده وكلاه وطحاله وقلبه وجسمه وبناء الأنسجة وعملية الأكسدة وخروج الهواء ودخول الهواء، ما يدركها هذا الإنسان. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى به، بل من لطف الله عز وجل ما يرزقه الله عز وجل لهذا العبد وهو جنين في بطن أمه. إذن هناك وجوه خفية يرزق الله سبحانه وتعالى عبده من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
يعني أي شيء لم يحسب له الإنسان حسابا، هذا معنى اللطف.
نعم نعم، أن يرزقك الله من حيث لا تحتسب، لكن بشرط أن تطبق ما شرطه الله عز وجل وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. بل يعني أو لأقول بأسلوب آخر، وهناك مجموعة من الصور التي تبين هذا المعنى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سيرة الأنبياء أو من سيرة الصالحين. يعني ما يتعلق مثلا بيوسف عليه السلام، كانت ظواهر الأمور أنها شر عليه، يخرج من بلده وهو طفل صغير وكادوا أن يقتلوه، يرمونه في البئر وهو طفل صغير، ثم يؤخذ على أنه عبد وهو حر صلى الله عليه وسلم، ثم يباع إلى عزيز مصر، ثم يبتلى تلك البلاء مع المرأة العزيز،
ثم يسجن لعفته،
لا لأنه مجرم، لعفته. وهذا العجب في موازين الناس، أنه يسجن لعفته، أما الذي يزني هذا الذي يخرج ويكرم وتخلع عليه أو سمة العطاء والشكر والتقدير، ومع ذلك ما هي إلا سنيات. فيتبين لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف عليه السلام
أنه يهيأ،
نعم يهيأ لمعنى أعظم، بل يبقي الله عز وجل ذكره في القرآن، وهذا من أعظم ما يكسبه الإنسان، أن يذكره الله في كتابه إلى قيام الساعة، وهو أفضل الكتب على وجه الرضا. أليس أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال: يا رسول الله، أو سماني؟ قال: نعم، سماك الله سبحانه وتعالى. فأخذ يبكي فرحة. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعرضت للبلاء العظيم، لكن أبقى الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه طاهرة مطهرة، قد أعلى الله عز وجل
إبراهيم عليه السلام: إبراهيم واجعل لي لسان صدق
في الآخرين، مع أنه إبراهيم تعرض لي للممالأة العظيمة والتضامن الشديد من الناس أجمع لإحراقه، فلطف الله سبحانه وتعالى به. قل مثل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هنا يتبين معنى من معاني اللطف. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة السادسة محاولا الدخول إلى مكة، يريد العمرة، رفض المشركون أن يدخل، فتناوب مجموعة من المندوبين ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، حتى جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، ثم كتبوا بنود الصلح. وكان من بنود الصلح أن من أسلم من المشركين وجاء إلى المسلمين فإنه يرد إلى قريش، وأن من كفر من المسلمين وذهب إلى المشركين فإنه لا يرد إليهم. وهذا الذي جعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مجموعة من الصحابة لا يقبلون بعقولهم المحدودة بنظرتهم القريبة، لا يقبلون هذا
لبشريتهم.
يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ ألسنا مسلمين؟ أليسوا مشركين؟ لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ ألسنا مسلمين؟ أليسوا مشركين؟ لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ربي وإنه ناصري، ويقول أبو بكر لعمر بن الخطاب إنه رسول الله فالزم غرزه يا عمر. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من منطقة الحديبية بعدما أمر الصحابة بأن يحلوا إحرامهم ويذبحوا هديهم، فينزل الله عز وجل عليه إن فتحنا لك فتحا مبينا. أي فتح هذا الفتح؟ وهذه بعض البنود التي كتبت، فما هي إلا سنيات، فيكون فتح الحديبية امتدادا لفتح
مكة بعد سنتين.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آنفا سورة هي أحب إلي من الدنيا وما عليها، يقصد سورة الفتح. فأصبح الذين يسلمون من المشركين ولا يستطيعون المجيء إلى المسلمين يذهبون في مكان يقال له العيص في
معروف
في على ساحل البحر الأحمر، فكل من أسلم اجتمع هناك، كل من أسلم اجتمع هناك، حتى أصبحوا يمثلون قاطع طريق على تجارة المشركين فآذوهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يتحمل مسؤوليتهم لأنهم لم يأتوا إليه، حتى رجع كفار قريش
وبقي على العهد.
نعم، وبقي على العهد حتى رجع كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا البند نريد أن نلغيه يا محمد،
من أسلم
فليبقى عندك. فكان فتحا عظيما من الله سبحانه وتعالى، ولطفا لم يدركه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا كثير من الصحابة حتى تبين لهم. من المشاهد ما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في غزوة من الغزوات، وفي عودتهم وكانت القرعة قد وقعت على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فاستراحوا في مكان ليس فيه ماء، أي أنهم لن يستريحوا كثيرا في هذا المكان لأن الناس بحاجة إلى الماء. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهض بالجيش ليستمروا في طريقهم ويستريحوا في مكان فيه ماء، اشتكت عائشة أن عقدها قد ضاع، فانتشر هذا الخبر بين الصحابة فغضبوا على عائشة غضبا شديدا، إن عائشة أبقتنا في هذا المكان وحبستنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ماء. فذهبوا إلى أبي بكر الصديق يشتكون عائشة، فغضب أبو بكر الصديق على عائشة غضبا شديدا، فجاء أبو بكر الصديق إلى عائشة، تقول عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم على حجري نائما، فأخذ أبو بكر يعاتبني وينخسني بيده على بطني يقول فعلت وفعلت وفعلت، تقول وما يمنعني من الحركة إلا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النخس في هذه المنطقة
يؤثر
يتحرك له الإنسان يعني بلا إرادة لا يستطيع أن يتحمل، ومع ذلك هي تقول أنا تحملت حتى لا يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من نفسه. تقول عائشة فأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وحيه وفيه مشروعية التيمم، فكان فرجا للناس في ذاك المكان وفرجا للناس إلى قيام،
وهذا من لطف الله بعباده،
وهذا من لطف الله عز وجل. كان المظهر في ظاهره شرا، فبعث الله عز وجل الخير من حيث لا يشعرون، حتى جاء أسيد بن الحضير وقال لأبي بكر الصديق والله ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر،
ما هذه بأول بركات مستقبل الاتصال.
نعم،
الله يحفظك. الأخت سارة من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
ممكن أطرح سؤالي على الشيخ؟
تفضلي يا أختي، تفضلي.
الشيخ مثلا اسم الله سبحانه وتعالى لطيف، إذا حصل لي مثلا مشكلة كيف يعني أعرف أنه هذا لطف من الله سبحانه وتعالى أو أنه ابتلاء أو
جيد.
يعني كيف؟
جميل أخت سارة، عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا.
الله يحفظك ويجيبك الشيخ بإذن الله. تجيب هذا المعنى.
حتى يطمئن الإنسان فيما يقدره الله عز وجل عليه، عليه أن يكون مؤمنا صابرا شاكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا كان الإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى علاقة جيدة، صابرا عند البلاء شاكرا عند النعماء، فهنا يثق تمام الثقة أن كل ما يقدره الله عز وجل عليه، حتى وإن كان في ظاهره شرا، حتى وإن كان في ظاهره ضيقا، حتى وإن كان في ظاهره عسرا، فإنه في مآله إلى خير وإلى سعة وإلى يسر. ولذلك جاءت عبارة أهل العلم التي تقول، وأنا سأعيدها مرتين لمن أحب أن يكتبها: ليس الخوف من أن يحرمك الله وأنت تطيعه، إنما الخوف من أن يعطيك الله وأنت تعصيه. أعيدها مرة ثانية: ليس الخوف من أن يحرمك الله وأنت تطيعه، وإنما الخوف من أن يعطيك الله وأنت تعصيه.
لماذا؟
ما دمت تطيع الله سبحانه وتعالى فحرمك، فاعلم أن الخير في حرمانك، فجعلك مريضا أن الخير في أن تكون مريضا، جعلك بولد أن يكون الخير في أن يكون لك الولد، في أن لا يكون لك ولد أن يكون الخير في أن لا يكون لك الولد، على الأقل في هذه الفترة، متى ما كنت مطيعا لله سبحانه وتعالى. إنما الذي يخاف هو الذي يعصي الله سبحانه وتعالى، ويخاف أكثر إذا كان يعصي الله والله سبحانه وتعالى يعطيه، لأن هذا الذي يسمى الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ماذا قال الله عز وجل؟ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا من معاني اللطف، أن الله سبحانه وتعالى يحرم عبده، يعاقب عبده من حيث لا يشعر، من حيث يظن أنه رضا وهو يعصيه. فما دمت تعصيه والله عز وجل يعطيك، خف من هذا العطاء أن يكون استدراجا. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الآن نرى الطغاة يستمرون في قتل الناس، نرى الطغاة في سوريا وفي غيرها يستمرون في قتل الناس، ويقول القائل منا: أما تنزل صاعقة والناس يدعون الله سبحانه وتعالى تحرقه؟ أما تنشق الأرض وتبتلعه؟ لا، هذا من لطف الله عز وجل. الله عز وجل يمد في عمره حتى يزداد إثما فيزداد عقوبة. قصة أصحاب الأخدود، جمعهم جميعا، لماذا أراد أن يحرقهم؟ لأنهم آمنوا بالله. كان الأولى إن كان ولا بد أن تحرق، أن تحرق السراق، أن تحرق اللصوص، أن تحرق الزنات، أن تحرق الذين لعبوا بالبلد وسرقوا خيرات البلد وكذبوا عليك، لا أن تحرق هؤلاء الطاهرين المؤمنين الموحدين. ومع ذلك يتصور الإنسان أنه في هذه اللحظة لا، أكيد أنه سينزل مطر يطفئ هذه النار وصاعقة تحرق هذا الإنسان. لا، يتم الله عز وجل بلاءه، فينطق الطفل الذي كان مع المرأة الرضيع لا ليقول لأمه أبشري فإن نصر الله قادم، لا، ليقول لها: أثبتي فإنك على الحق، فترمي بنفسها، فيتم بلاء الله سبحانه وتعالى.
لأن الحياة الحقيقية هناك.
نعم،
والله عز وجل ما سمى الفوز الكبير في كتابه إلا هذه المرة في الأخدود ذلك الفوز الكبير، رغم أنهم قتلوا جميعا لأن المبدأ انتصر.
أحسنت، إذن أنت فانظر بميزان الله سبحانه وتعالى، لا بميزانك أنت.
نعم، جميل هو الإجابة اللي كانت للأخت سارة، لكن هذا يبقى كتأصيل عام. لكن قد يعطي الله عز وجل العبد إذا دعاه مثلا مضطرا مثل ما دعا المشركين. أظن في اتصال. في
نعم.
اتصال محمد من المدينة، عامر، أبو عامر من المدينة النبوية على سيدنا الصلاة والسلام. السلام عليكم أبو عامر.
عليكم السلام ورحمة الله.
نورت، كيفك وكيف المدينة؟
أي نعم، حلا، حياكم الله.
الله يحفظكم. أتفضل، الله يسعدك، يا أهلا وسهلا.
الله يحفظكم. الله عز وجل لا يوصف ابتدابي أنه ماكر أو مستهزئ أو ساخر، إلا أنه لكمال لطفه وإحاطته يمكر بالظالمين. وهل كون الله عز وجل يمكر ويستهزئ ويسخر، هل هذا من لطف الله عز وجل؟
بإذن الله يجيب الشيء.
نعم. والثاني عندي شو اسمه، ما الفرق بين الغفار والغفور؟ متى يعني نستعمل ندعو الله عز وجل بالغفار وندعو بالغفور؟
أبشر بإذن الله، الغفور والغفار والغافر. شكرا جزيلا، بارك الله فيك أبا عامر. أنا قبل ما أرجع للغفور الغفار وكذلك كلامه لأنه فيه تأصيل، أقصد أنه بما أن المشركين دعوا الله عز وجل مضطرين وأعطاهم، فالمؤمن الموحد يعني إن اضطر وأعطى الله عز وجل فلا يدل هذا دائما على أنها عقوبة، يعني حتى لا تبقى أصلا عامة.
نعم، نحن نقول كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى على العبد هو خير لأنه من قبل الله سبحانه وتعالى، والخير في يديه والشر ليس إليه. ويمكن أن يكون هذا التقدير هذا التقدير يحمل عطاء لأحد وبلاء لأحد وعقابا لأحد وامتحانا لأحد. يعني افترض أن زلزالا حصل، كما حصل زلزال في الجزائر أو حصل زلزال في إيران أو حصل زلزال في اليابان أو حتى حصلت بعض الزلازل عندنا في جنوب في غرب المملكة العربية السعودية، هل هذا الزلزال غضب من الله عز وجل على أهل هذه البلاد؟ ما نستطيع أن نجزم بذلك.
قد يكون هذا قد يكون هذا.
هل هو نعمة؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك. هل هو امتحان فقط؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك، لكن نقول يمكن أن يكون غضبا على أناس وامتحانا لأناس ورفعة درجات لأناس. يمكن يكون أحد الصالحين في هذا المكان وجاء الزلزال وهدم بيته، وأحد الفجار في هذا الزلزال لم يصب بشيء، رفع الله سبحانه وتعالى درجته. النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بالمرض أكثر مما أصيب به أبو جهل. نعم. أكثر مما أصيب به أبو لهب.
هي حتى تفهم، يعني هذا الذي يموت في الزلزال وهو من الصالحين لأن الذي يموت بالهدم شهيد.
نعم، فاختار الله سبحانه وتعالى ما يرقي درجاته من حيث لا يشعر هذا العبد. مثال ذلك، بعض الناس عنده عقيدة فاسدة. نعم. قل مثلا ملحد، لا يصلي على الإطلاق، سارق، كاذب، خادع، بنى تجارته على الكذب والتدليس، بنى تجارته على أخذ الأموال من أفواه اليتامى والمساكين، نصح عشرات المرات، قرأ الكتب، سمع الخطب، ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولا أناب ولا أقنعته هذه المناقشات ولا هذه الحوارات، فيصيبه الله عز وجل بمرض يذله حتى يذل هذا القلب لله سبحانه وتعالى، يصيبه بمرض
يجعله يقول يا رب،
يكون هذا المرض هو سبب شفاء قلبه وهو سبب عودته إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول يا رب أنا أتوب إليك وأستغفرك وأنيب إليك، فيرجع الحقوق إلى أصحابها. فهذا المرض الذي ظنه الإنسان شرا له كان لطفا من الله سبحانه وتعالى في عودة هذا الإنسان. كثير من الناس والله يعني حتى كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، من أفصح، من نطق بالضاد أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، من هو أعرف الناس بالإسلام وأكثر الناس إقناعا للخصوب، ومع ذلك يحاول أن يقنع البعض، ما يقنعهم، لكن يقدر الله عز وجل عليهم بشيء أو بآخر فينيب إلى الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت، يا أبي يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما يسلم. لكن ثمامة بن أثال ثلاثة أيام ينظر إلى أخلاق الصحابة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما شرح له الإسلام ولا كلمه عن الإسلام ولا عن عظمة الله ولا ناقشه ولا تكلم معه، إنما يقول ما عندك يا ثمامة، وبعد ثلاثة أيام يدخل في الإسلام. إذن لطف الله سبحانه وتعالى هو الشيء الخفي الذي ندركه أحيانا،
يوصلك إلى السلامة وأنت لا تدري،
ندركه أحيانا وفي أحيان كثيرة لا ندركها. ليلة القدر لما كثر الحديث عليها في آخر أيام رمضان، وكنت أنبه على عدم المبالغة في مسألة التحديد ومتى ليلة القدر، وعدم الاعتماد والمبالغة على مسألة الرؤى والأحلام، وأنه إياك أن تقوم هذه الليلة المتوقع أن تكون ليلة القدر وكفى، وهذه غلطة من بعض الدعاة أنه قال ليلة القدر ليلة 27، فإذا قمت من بعد صلاة المغرب إلى الفجر فقد أدركت ليلة القدر حتما. أنت الآن تدخل في قلوب الناس التساهل في بقية الليالي ما قبل ليلة القدر أو من بعد ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع علمه بليلة القدر في بعض السنوات استمر على طاعته لله عز وجل وقيامه وصيامه وعبادته وتهجده. لماذا؟ لأنه يمكن أن يرزقك الله ليلة القدر منة منه، لا على قيامك في تلك الليلة وفقط، بل ربما على إطعام مسكين قبل سنة
نسيته
وهذا من لطف الله عز وجل. نعم. أو على نية صالحة تريد أن تقدمها بعد شهر رمضان، فالله عز وجل وهو يرزقك ليلة القدر يعلم ما الذي عملته قبل رمضان وما الذي ستعمله بعد رمضان، فلا تظن أن 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 أنك ترزق بالقيام في هذه الليلة فقط بدون حسبان أعمالك السابقة.
نعم، لذلك يقول ما رأيت موفقا فاعلم أن له مع بر الوالدين شأن ومع صدقة السر أسرار، أصحاب الصدقة لا يقعون وإذا وقع وجد. على ذكر فقط يوم ذكرت المرض قد يكون هو سبب لهداية الإنسان، كما كان يذكر على أحد المتصوفة هو روي بن أحمد، معروف أن الإنسان الأصل في المسلم أن يطلب السلامة ألا يتمنى لقاء العدو، فهو قال ربي ابتلني وسترى، وهذا خطأ منهج شرعي. يعني الإنسان لا يطلب المرض ويشوف كيف يصبر، فابتلها الله عز وجل بأن حبس عنه البول،
لا إله
فصار يقول يا رب اشفني، ما صبر ما استطاع،
لا إله إلا
وربك أكرم فشفاه، فصار يمشي ويجد الصغار يقول استغفروا لعمكم الكذاب،
لا إله
يعني
الله. هذا مثل ما حصل للرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، عفوا في صحيح مسلم، وجده كالفرخ، أكنت تقول شيئا في دعائك؟ هو فهم العلاقة مع الله فهما خاطئا، قال نعم كنت أقول يا ربي إن كنت معاقبي في الآخرة فعجل عقابي في الدنيا، نسي عفو الله، وأن عفو الله يشمل أن
الدنيا والآخرة،
في الدنيا والآخرة، وأن مغفرة الله في الدنيا والآخرة، وأن رحمة الله في الدنيا والآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيق، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ لماذا تخيل الله عز وجل بمثل هذه الصورة؟ يا ربي إن كنت معاقبي في الآخرة فعجل عقوبتي في الدنيا.
اتصال من خارج المملكة، سمية من الإمارات، السلام عليكم. الأخ سمية يريد تسمعيني من الهاتف لا من التلفاز، انقطع الاتصال. معنا اتصال آخر، أم محمد من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، تفضل يا أم محمد.
يا شيخ لو سمحت أنا أعرف عن حياتي الزوجية،
يعني خارج موضوعنا أختي،
هل في سؤال محدد؟
ما أسأل يا شيخ عن الكلام هذا بس ما حصلت خط مع الأرقام
الثانية. لا يعني أقصد إذا السؤال بإمكانك تطرحيه الآن وهو سؤال عادي فتطرحيه الشيخ ويجيبك، إذا لا الإخوان في الكنترول يزودونك برقم الشيخ.
لا يا شيخ أنا عن حياة زوجية بس مشاكل زوجية.
يعني ما تريدي على الهواء؟
لا كلام عام.
لا عادي ما هو مشكلة. بس
أتفضل.
سؤال عادي بس.
وهو سؤالك تفضل يا محمد.
يا شيخ بس هل يجيني ذنب من زوجي؟ يا شيخ لا هو ما يخليني حتى حسنة ما أقدر أحسن، لا يخليني أحسن لوالدي ولا تصدق عنهم.
الله المستعان.
وبعدين من الشاكل.
واضح يا محمد، في سؤال ثاني؟
وبعدين يا شيخ تزعلنا زعل بدون سبب.
أي نعم.
وزعلني بدون سبب وقلت اختار بالبيت لي ولك، وعنده زواج ثاني اختار انه يطلع. هل يديني ذنب منه ولا لا؟
ليش يأتيك ذنب؟ ليش يأتيك ذنب بنتي؟
لاني قلت اختار واختار انه يطلع.
هي اخترت اللي
قلت اختار انه يعني يا شيخ اخترت انه قلت له اختار انه يا اما انه تصالح يا اما انك تخرج يا اما اني اخرج، لانه دائما يقول اخرج عن البيت.
لكن لم يتم طلاق أم محمد، يعني زعل.
لا ما في طلاق
الحمد لله، يعني الأمور إن شاء الله بسيطة، سيجيبك الشيخ بإذن الله. روح لأبو عامر من المدينة، يقول في قضية اسم الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله باختصار حتى نجيب.
طبعا هذه أفعال تنسب لله سبحانه وتعالى ولا يؤخذ منها أسماء كما قال أهل العلم، فالاسم يؤخذ منه الصفة والصفة لا يؤخذ منها الاسم، فالله سبحانه وتعالى يمكر بعباده الماكرين، ويصبح مكر الله سبحانه وتعالى أو نسبة المكر إلى الله ثناء لأنها أمام الماكر.
نعم.
يقال في الحكمة التكبر على المتكبر فضيلة، هو التكبر غير جيد من الإنسان، لكن لأنه على المتكبر كأنك تعطيه درسا
وتؤدبه.
أصبح فضيلة من هذا المعنى، أصبح فضيلة من هذا المعنى. قل مثل ذلك يخادعون الله وهو خادعهم،
الله يستهزئ بهم،
والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لكن ما يؤخذ منها أن من أسماء الله عز وجل المستهزئ أو من أسماء الله عز وجل الماكر أو من أسماء الله عز وجل الخادع.
نعم، هو ربما شيخنا الذي ظهر من سؤال أبي عامر وربما قد يأتينا هذا جميعا، هو القاعدة العامة ألا ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، هذه تجنب أي شيء.
نعم نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وهو السميع البصير.
نعم أحسنت.
يعني أنا المقصود أنه حتى إذا قلنا مثلا يد الله فوق أيديهم، إذا تكلمت على المخلوقين مثلا أنه يد مخلوق لا تشبه يد مخلوق آخر، يد الطفل الصغير لا تشبه يد الكبير، فمن باب أن الخالق لا يشبه المخلوقين لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كماله.
فهمت قصدك، يعني تقصد أنه كيف الله يستهزئ. نعم معنى الاستهزاء عندنا نحن،
عندنا نعم،
ليس هو معنى الاستهزاء عند الله سبحانه وتعالى.
أنا هذا اللي قلت، يعني أنه أبا عامر يظهر أنه طالب علم، يعني هذه مسألة تأصيلية، مثل إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، تفهم مثل ما نفهمها هنا، لا ينبغي في القرآن كله بمعنى مستحيل. نعم. إن الله لا ينام ويستحيل أن ينام،
اشتراك في اللفظ واختلاف في الحقيقة.
الكل في المعنى. نعم هو طلب الفرق بين معنى اسم الله الغفور والغفار، وأضف لها غافر.
نعم
الغفور والغفار.
يقول أهل العلم ليس من أسماء الله الغافر لأنه جاء مضافا. نعم. غافر الذنب، لكن من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ومن أسماء الله الغفور، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال أهل العلم الغافر هو الدرجة الأولى، ثم أبلغ منه الغفور، ثم أبلغ منه الغفار.
على الترتيب؟
على الترتيب، غافر فغفور فغفار.
جي.
حتى إذا ما جاء إنسان عنده ذنوب يسيرة نقول استغفر الغافر سبحانه وتعالى.
جميل.
قال ذنوبي عظيمة، قلنا استغفر الغفور سبحانه وتعالى. قال ذنوبي كثيرة، قلنا استغفر الغفار سبحانه وتعالى. فالغفار هو الذي يغفر الذنب مهما كثر، والغفور هو الذي يغفر الذنب مهما عظم. ولا مانع.
نعم أخذها منك فقط، الغفور هو الذي يغفر الذنب مهما عظم.
مهما عظم
يعني شخص ليس له الذنوب، ليس له ذنوب كثيرة لكن واقع في ذنب عظيم، نقول الله عز وجل غفور.
غفور نعم.
واحد صاحب ذنوب كثيرة لكن ربما تظهر له أنها ليست بمعنى الحجم الكبير، نقول أن الله غفار.
غفار. أو يقول كما يحصل منا كثيرا، أو نسأل عن هذا المعنى، يا شيخ أنا أشعر أني أتلاعب مع ربي سبحانه وتعالى، أنا أشعر أن الله لن يغفر لي. لماذا؟ لأني تبت من هذا الذنب 20 مرة. نعم. وأعود إليه. فيه بعض الذنوب ليس بالسهل وبالسرعة المطلوبة أن يترك الإنسان الذنب، فيظن أنه حينما يستغفر الله 2 مرات و3 مرات و20 مرة ويعود إلى الذنب أن الله سبحانه وتعالى لن يقبل منه. هذا في التعامل مع البشر نعم، لكن في التعامل مع الله عز وجل لا.
جميل.
الله عز وجل غفر لذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا. نعم. وأتم 100 وحرك نواميس الأرض، حرك الأرض فامتدت هنا وقلصت هنا من أجل أن تأخذه ملائكة الرحمة فترحمه فيكون من أهل الجنة. الحل ما هو؟ الحل هو أن تستمر في التوبة، تستمر في الاستغفار، أن تسارع بالعمل الصالح والحسنات الماحيات. الحل هو أن تلجأ إلى الله، أن تنطرح بين يديه. يقول ابن القيم ومن أعجب ما يكسبك محبة الله، وأنا أزيد وأقول ومن أعجب ما يكسبك إعانة الله وتيسير الله ورضا الله وتسديد الله والسعادة في مناجاة الله، الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذه العبارة تتكرر كثيرا، تابعتها في القرآن وحتى في السنة. الأبوان لما عصيا الله سبحانه وتعالى، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، قال الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، جاءت النتيجة. لما انكسر بين يدي الله عز وجل،
شيخنا تقصد بالانكسار يا رب أنا الفقير،
أنا الفقير، أنا الذي ظلمت نفسي،
أنا المذنب، أنا
نعم هذا الانكسار بين يدي. نعم أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبة.
لا يشترط أن تكون بالعربية الفصيحة يعني.
لا أنا عبيدك الضعيف، أنا المسكين، أنا اللي عصيت يا ربي، والله تحلف بربك سبحانه أنك ما عصيت استخفافا لكني ضعفت أمام هذه المعصية يا ربي. نعم. بالأسلوب تكررت مع موسى عليه السلام، قال ربي اغفر لي فغفر له،
الله
قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، تكررت مع بلقيس قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين،
مع يونس لا إله إلا أنت سبحانك،
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أبو بكر يا رسول الله كما في صحيح البخاري علمني دعاء أنا أدعو به في صلاتي، قال قل إن اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا.
نعم باقي تقريبا دقيقتين نجيب الأخت أم محمد.
نعم.
هي تقول تخشى من الإثم لأنه هي التي قالت له اختار، يعني يتبقى معي فاختار هو،
لكن هي ليس عليها إثم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه واضح من كلامي ونحن لا نحكم لكننا نجيب، لأن الحكم شيء والإجابة شيء، الفتوى شيء والحكم والقضاء شيء، لابد أن تسمع من الطرفين. لكن واضح من عبارتها أنه ظالم لها، أنه
تقول يمنعني من فعل الخير،
يمنعني من فعل الخير،
نريد بلسم لها، وربما هو يسمع كذلك.
نعم، يعني عليها أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، عليها أن تدعو الله عز وجل أن يهديها وأن يهديها، عليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، عليها أن تناصحه بالأسلوب وبالرفق،
وتهديه الهدية،
وما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، عليها أن تستعين بأحد أقاربها أو بإحدى قريباتها، على الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرها. فإن كانت تستطيع الصبر مع هذا الإنسان وهو إنسان مصلي وعنده أصول الأداب فهذا هو الأفضل، أما إن كانت أصول الأداب غير موجودة عنده وإنسان لا يصلي فلها أن تفارقه.
نعم، لكن هي الظاهر ما شاء الله أنها هي حريصة على فعل الخير، والغالب أن مثلها ممن يفعل الخير لا يخيب بإذن الله.
الحمد لله، إذن تستعين بالله عز وجل وتصبر وتبشر بالخير.
نعم، مراجع ومصادر في أسماء الله عز وجل الحسنى لمن يريد الاستزادة.
يعني من 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 أفضل الكتب الموجودة المعاصرة، لأن الكتب القديمة يحصل فيها تحريف وتأويل لأسماء الله سبحانه وتعالى، كتاب المنهج الأسماء في معاني أسماء الله الحسنى للشيخ الفاضل محمد بن حمد الحمود النجدي، وكذلك الكتاب الآخر وهو كتاب جميل ورائع للشيخ عبد العزيز الجليل، وهذا الكتاب قرئ كاملا على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله فأجازه، وكلاهما كتاب مطبوع، وأنا لي كتيب مختصر في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى اسمها المختصر المفيد في معاني أسماء الله الحميد.
كذلك الشيخ عمر سليمان الأشقر رحمه الله
له في معاني الأسماء.
نعم، له كذلك في معاني الله أسماء الله عز وجل. الوقت في وقت ولا انتهى؟ انتهى. كلمة أخيرة شيخ.
الكلمة الأخيرة أشكركم على إتاحة الفرصة لي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ييسر الأمر لإخواننا في كل مكان، وأن ينصر المظلومين، وأن يقسم الظالمين عاجلا غير آجل.
بارك الله فيك شيخنا، بارك
وإياكم
الله.
وإياكم
الشكر كذلك مرسول بعد شكر الله عز وجل لكم أنتم مشاهدين الكرام. كان معنا فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الأخلي في حديث ماتع عن أسماء الله عز وجل، واقتصرنا على اسم الله اللطيف. كل النداء إذا ناديت يخذلني إلا النداء إذا ناديت يا الله. لا تخوف أنفسكم ولا أولادكم بفواجع الحياة، علموهم أن الله يحفظ من يحفظه. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا شيخ.
نسمات نسمات نسمات.